ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في الله جميعا في هذا اللقاء في هذه الليلة التي نرجو أن تكون مباركة، ليلة الاثنين، صبيحة الاثنين إن شاء الله، يصبح علينا الاثنين الموافق للخامس من شهر جمادى الأولى عام 39 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وإنا لنرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع وينتفع، إنه جواد كريم. معشر الأحبة، إن وصيتي لكم في هذا اللقاء الذي جمعنا الله فيه في هذا المسجد، رحم الله من بناه وغفر له وجعل له به بيتا في الجنة، العنبدري ابن سفر العتيبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، نلتقي في هذا المسجد وفيه دروسنا ولقاءاتنا بإخواننا وزوارنا وضيوفنا وأبنائنا وأحبتنا ممن يقصدوننا من أهل العلم وغيرهم، جزاهم الله خيرا، وجعل الله ذلك في موازين حسناتهم، وجعلنا عند حسن ظنهم، ورزقنا التوفيق والسداد وإياهم. نلتقي معشر الأحبة، ووصيتي لكم هي وصية واحدة، ألا وهي العلم. أوصيكم أحبتي جميعا بالعلم. لماذا؟ لأن العلم فيه إرغام العدو وهو إبليس، وفيه إرغام العدو من شياطين الإنس كما الذين قال الله فيهم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فإن في العلم وفي الازدياد منه إغاظة العدا من الشياطين، شياطين الإنس والجن الذين يصرفون الناس عن الطريق الصحيح الذي يسار فيه إلى الله وإلى الدار الآخرة. ففي العلم الخشية، والعلم هو الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، ولا يخشون أحدا إلا الله. فالعلم هو الخشية معشر الأحبة، والذي يورث الخشية هو العلم الصحيح الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه الأمر الثاني وهو إصلاح العمل، فإن العمل لا يكون صحيحا إلا بشرطين، الإخلاص والمتابعة. ولا يمكن أن يحصل إلا بالمعرفة والعلم. ففي هذا العلم إرغام العدو وإصلاح العمل. إرغام العدو وإصلاح العمل. فمراغمة العدو بعدم طاعته والاستجابة لما يريد ويوسوس به ويزين لك من الانحراف. والثاني كما قلنا هو الإصلاح لهذا العمل، والإصلاح لا يكون إلا بمعرفة الأحكام، هذا حلال وهذا حرام. وإذا كان كذلك ففيه إرغام العداء وفيه إصلاح العمل، وهذه نعمة عظيمة لا يمكن أن تتحقق إلا بالعلم. يقول الناظم في ازدياد العلم: إرغام العداء وصلاح العلم إصلاح العمل. فإن قوما من الناس يحسنون الكلام ولا يحسنون العمل. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم جميعا، وأن يجعلنا وإياكم ممن حسن علمه وعمله. وإذا كان كذلك فأوصيكم معشر الأحبة، أولا، أول فرع من هذه الوصية التي هي وصية العلم، أن تعتنوا بكتب السنة، سنن العقائد، فتقرأوا فيها، وهي ولله الحمد في هذا الوقت متوفرة جدا، وقد كثرت الشروح عليها، فعليكم بشروح العلماء المحققين، علماء الإسلام، العلماء الأعلام كأمثال، وإنما هو للمثال لا للحصر. في هذا العصر شيخنا كأمثال شيخنا شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. أوصيكم معشر الأحبة بكتب سنن العقائد كأصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى، والسنة لابن أبي عاصم رحمه الله تعالى، والسنة كذلك للمزني رحمه الله تعالى، وكالشريعة للآجري رحمه الله تعالى، وكالإبانة الصغرى لابن بطة رحمه الله تعالى، وهكذا بقية كتب العقائد، وأجمعها شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحم الله الجميع. فاعتنوا بهذه الكتب، اعتنوا بهذه الكتب فاقتنوها واقرأوا فيها. ولكن قبل أن تقرأوا فيها أوصيكم أن تقرأوا بالمختصرات التي اختصرت في بيان عقائد أهل السنة والجماعة، كمختصرات الإمام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مثل القواعد الأربع، ومثل الأصول الثلاثة، ومثل كتاب التوحيد، ومثل كشف الشبهات، ومثل فضل الإسلام ونحوها. فاقرأوا هذه الكتب ابتداء، فإذا ما فرغتم منها مع الشروح عليها لعلماء الإسلام من أئمة الدعوة رحمهم الله كأمثال الشيخ عبد الله بن محمد بن الوهاب، وأمثال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن الوهاب صاحب التيسير تيسير العز الحميد، وأمثال الإمام عبد الرحمن ابن حسن الملقب بالمجدد الثاني العالم الرباني رحمه الله تعالى، وابنه الإمام العلم الطوط الثابت الشامخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد عبد الوهاب. وهكذا رسائل أئمة الدعوة المختصرة في بيان توحيد الإلهية، توحيد العبادة الذي فيه الخصومة بين الأنبياء والرسل وأممهم. فاقرأوا هذه الكتب وافهموها واعتنوا بها، فإنها تبين لكم دعوة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تبينها بيانا صحيحا صافيا لا غبش فيه ولا لبس، تبينها بالأدلة. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، أجمع أئمة السلف وأجمع علماء الإسلام، قد حشيت بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح وإجماعهم. اعتنوا بهذه الكتب، ثم انتقلوا بعدها إلى الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن أحسن الشروح عليها، من أحسنها، وإنما هو للتمثيل وليس للحصر، فلم أطلع على كل الشروح، ولكن الذي وقفت عليه من أحسنها تعليق شيخنا شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، تعليقا متوسطا ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، يوضح مقاصد هذه العقيدة الواسطية العظيمة في الصفات، ويبين فيها عقيدة أهل السنة والجماعة. في هذا الكتاب قد اجتمع عليه شيخان من مشايخ الإسلام، المؤلف الأصل صاحب المتن شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والشارح له في عصرنا شيخ الإسلام في هذا الزمان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، فاعتنوا بشرحه. وهكذا التنبيهات السنية كذلك الشيخ العلامة عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى، وهكذا شرح العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. فهذه الشروح الثلاثة من أحسن الشروح على هذا الكتاب فيما أعلم، والمرء إنما يقف ما يعلم ويقول بما يعلم، فلا يأتي آت ويقول وشرح فلان وشرح فلان، ما كان في معناه فهو جار في بابه. فالشاهد هذه الشروح من الشروح الجميلة على هذا الكتاب، فتعتنون به، فإن هذا الكتاب يقعد قواعد أهل السنة في الأسماء والصفات، فاعتنوا به. ثم بعد ذلك تنتقلون إلى الحموية بتعليق شيخنا شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى ابن باز عليها، فقد صدر له مؤخرا تعليق على الحموية فاقرؤوه، فإن الحموية تأتي بعد الواسطية، فالواسطية تقرير لاعتقاد السلف في باب الأسماء والصفات، والحموية نقض للشبه التي يشبه بها أعداء أهل السنة من الطوائف المخالفة لأهل السنة في باب الصفات، ويلبسون بها على من؟ على عموم المسلمين. فالأول لشيخ الإسلام تأصيل لهذه العقيدة، والثاني دفع والثاني وهو الحموية دفع للشبهة التي يريدها أعداء أهل السنة على أهل السنة في اعتقادهم في هذا الباب، فاعتنوا به مع شرح شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله. فإذا أتقنتم ذلك عدتم إلى الأصول الكبيرة التي سميناها قبل النافعة، تقرؤون فيها تجدون كلام أئمة الإسلام المنثور الذي جمعت منه هذه العقائد المختصرة، فلا يضيركم بعد ذلك أن تقرأوا في هذه الكتب. هذه الوصية الأولى، تحقيق الاعتقاد توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، ونحن نعني ذلك ونعنى بذلك ونحث على الاعتناء بذلك، لأن البلاء وقع فيه في أمة الإسلام. فأما الأول فالبلاء والأذية التي لحقت الأنبياء والمرسلين، وهكذا لحقت أتباعهم من بعدهم، في إنما كانت في توحيد الألوهية مع المشركين. والباب الثاني باب الصفات، لأنه وقع فيه الابتلاء والبلاء بأمة الإسلام من أهل الأهواء والبدع، من المعتزلة والجهمية والأشعرية والكلابية والماتريدية، الذين يلبسون على الناس في هذا الباب ويريدون إخراجهم عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب. فهذان البابان لابد من الاعتناء بهما. نبتدي بهما لأنهما أصلان من أصول الدين، فلا بد من الاعتناء بذلك. الأول في الرد على المشركين ومعرفة توحيد رب العالمين، والثاني في معرفة صفات رب العالمين التي تجب له سبحانه وتعالى، والرد على الملحدين في أسمائه وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ثم أوصيكم بعد ذلك بالتأصيل في العلم بما تفهمون به كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله، وهذا هو الفرع الثاني. أوصيكم بالاعتناء بقراءة أصول الفقه وأصول الحديث، فتبدأون أولا بأصول الحديث فتعرفون بها الصحيح من السقيم، فتقرؤون كتابا في أصول الحديث، ومن أنفع ما ينتفع به وأحثكم عليه نخبة الفكر للحافظ ابن حجر خاتمة الحفاظ رحمه الله تعالى، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، فقرؤوها وتفهموها وتأملوها حتى تعرفوا المقبول من المردود من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبنون عليها الأحكام. فإذا أتقنتم ذلك وفهمتم هذا الكتاب، ومن أحسن الشروح عليه شرح صاحبه ومؤلفه، فإن رب الدار أدرى بما فيه كما قال المؤلف رحمه الله تعالى في شرح النزهة في المقدمة، فاقرأوا النزهة على هذا الكتاب، ثم لا يضيركم أن تقرأوا بعد ذلك أي شرح من الشروح الأخرى عليه. وإذا تقدمتم فاقرأوا اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير والباعث الحديث، وبعضهم يسميه الباعث الحديث في اختصار علوم الحديث مع تعليق العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى عليه، وتعليقات الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه أيضا. ثم إذا تقدمتم فاقرأوا تدريب الراوي، ثم لا يضيركم بعد ذلك أن تقرأوا أي كتاب تدريب الراوي شرح المختصر المشهور للنواوي وهو التقريب، فهذا التدريب شرح للتقريب، التقريب والتيسير في علوم الحديث اختصره النواوي أو النووي من كتاب علوم الحديث لابن الصلاح. فإذا توسعتم فهو في المرحلة الثالثة، فالأولى النخبة وشرحها النزهة، والثانية إذا أردتم أن تقرأوا اختصار علوم الحديث أو الباعث الحديث في اختصار علوم الحديث، ثم بعد ذلك تدريب الراوي، ثم بعده لا يضركم أن تقرأوا في أي كتاب، فهذا تنتفعون به وتعرفون به كيفية معرفة الحديث الثابت من غير الثابت. فإذا ثبتتم العرش تنتقلون إلى إحسان النقش وهو الأصل الثاني ألا وهو أصول الفقه، فلا بد من قراءة كتاب في أصول الفقه. فأولا إثبات العرش، ثم بعد ذلك التجميل بإحسان النقش، فإن إحسان النقش هو إحسان الفهم، الفهم الحسن لا يكون إلا عن معرفة، فلا بد من أن تقرأوا كتابا في أصول الفقه ومن الكتب الجميلة المختصرة اللطيفة التي يبتدئ بها الطالب في عصرنا هذا مختصر في هذا الباب، وهو الأصول من علم الأصول الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، وقد شرحه هو بنفسه رحمه الله عليه شرح ميسر واضح، فإن قرأتم فيه انتفعتم كثيرا. وهكذا الورقات للجويني رحمه الله تعالى والشروح عليها أيضا موجودة، فإذا قرأتم في ذلك حصلتم القواعد التي تعرفون بها طرائق الاستدلال، لأن أصول الفقه هي معرفة الطرائق الاستدلال، أدلة الفقه على الإجمالي وطرق الوصول الاستدلالي تعرف ذي فن أصول الفقه، من أدركها فهو الأصولي فعلما. فإذا عرفتم ذلك سهل عليكم التفقه في دين الله، فقد حصل عندكم تمكين البناء، وذلك بالاستدلال بالأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى والصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحكمتم البناء والأساس، ثم بعد ذلك تحسنون النقش، وذلك بحسن الفهم، وحسن الفهم لا يأتي إلا بعد أن تعرف علم أصول الفقه. ثم بعد هذا الوصية الثالثة، أوصيكم بكتب الفقه والاعتناء بها، كتب الفقه والاعتناء بها، وابدأوا بمختصراتها كالعمدة مثلا للحافظ الفقيه الموفق، وهو على اسمه موفق، شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى صاحب المغني، فعمدته من يعتمدها يحصلي. فإذا قرأتم في هذا الكتاب انتفعتم كثيرا، ومع التفقه يأتي الاستدلال، يأتي ما؟ يأتي الاستدلال، فتأتي متون أحاديث الأحكام. وهذه الوصية الرابعة، اعتنوا بكتب أحاديث الأحكام. وفي مقدمتها أوصيكم بالاعتناء بكتابين، الأول هو العمدة، عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ورضي عنه الإمام العلم، ثم الثاني بلوغ المرام من أدلة الأحكام. فهذان الكتابان عليهما مدار التفقه في أحاديث الأحكام الآن بيننا في هذا العصر، منذ أن كتب العمدة وكتاب البلوغ والناس يدورون عليهما، فيبدأون بالعمدة للمبتدئين، وذلك لأن صاحبها قد تكفل لألا يذكر فيها إلا الحديث الصحيح، فالمبتدئ الذي لا يعرف الصحيح من الضعيف هذا يحتاج إلى أن تبين له أو تضمن له. وصاحب العمدة، عمدة الأحكام، أحكام الحديث في الحديث، قد ضمن له ألا يذكر إلا دليلا صحيحا في الصحيحين وحدهما، فهو مقدم، لأن المبتدي لم يتأهل بعد لمعرفة التصحيح والتضعيف، فهذا قد كفاه ذلك. ثم يأتي بعد ذلك البلوغ، بلوغ المرام، فهو من أحسن الكتب المختصرة المحررة. وإذا أردتم الاستزادة قرأتم في المحرر الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله تعالى. فهذه الثلاثة الكتب من أهم الكتب. وإذا شئتم التوسع انتقلتم بعد ذلك بعدما تتأهلوا إلى المنتقى، منتقى الأخبار وشرح العظيم نيل الأوطار، الذي كان يقول فيه بعض العلماء هو الفتح المصغر. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، كان يقول فيه بعض شيوخنا هو الفتح المصغر، مليء بالتحقيق. فإذا تقدم الطالب وسار على نحو ما ذكرنا ووصل إلى المنتقى مع شرحه كان متأهلا، فيعرف وينظر ويعرف الراجح بدليله والمرجوح بوجه تعليله، يعرف الراجح بدليله والمرجوح بوجه تعليله، ما العلة في كونه مرجوحا، وما الدليل على أن هذا هو الراجح، فيعرف الراجح بدليله والمرجوح بوجه تعليله. فإذا ما قرأتم وأتقنتم ذلك لا يضيركم بعد ذلك أن تنتقلوا إلى كتب الأمهات، أمهات الحديث كالصحيحين وأبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، فهذه أصول الإسلام أوصيكم بها أن تقرأوا فيها بقدر ما تستطيعون، وأن تحضروا الدروس المقامة لعلماء السنة والأثر فيها، تتفقهوا عليهم فإن العلم معشر الأحبة إنما هو قال الله قال رسوله قال الصحابة هم العرفان. والتقليد إنما هو معشر الأحبة إنما هو معشر الأحبة في حال الاضطرار، إذا اضطررت فالتقليد لا ينبغي لطالب العلم الذي آتاه الله جل وعلا المعرفة ومشى على نحو ما ذكرنا. أما الفوضى فلا، وألف لا، يأتي أحدهم وما يعرف كتب هذا الكتاب الفقهي عدا وما شاء الله يأخذ من الكتاب والسنة مباشرة، لا يعرف طرائق استدلال ولا يعرف التثبيت والإعلال لأدلة الاستدلال، ويريد أن يكون مجتهدا أصوليا نظارا، ما يمكن هذا. ففرق بين الاتباع وبين الفوضى، فالاتباع شيء والفوضى شيء آخر. فأنتم إذا أخذتم العلم على هذه الطريقة توصلتم إلى النتيجة الصحيحة. ثم أوصيكم معشر الأحبة بأن تعرفوا لهذه الدولة قدرها، هذه الدولة وفقها الله، الدولة السعودية هي دولة أهل الإسلام والسنة معشر الأحبة، وقوة لأهل الإسلام والسنة في كل مكان، وهي تعد نفسها ناصرة لأهل السنة في كل مكان، وترى أهل السنة في كل مكان أولادها ويهمهم أمرها، بل ويهمها أمر المسلمين عامة، ولكن أهل السنة أقدم وأقدم. هذه الدولة التي أقامها الله وجعل فيها الخير الكثير لأهل الإسلام في كل مكان، فنشرت الدعوة الإسلامية الصحيحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشرت فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ونشرت فقه أئمة الهدى من التابعين وأتباعهم وأتباع التابعين وتبع الأتباع، ونشرت كتب الإمام أحمد إمام أهل السنة رضي الله عنه، إمام أهل السنة قاطبة من زمانه إلى قيام الساعة رحمه الله تعالى. إذا قيل إمام أهل السنة مطلقا وسكت القائل فالمراد به الإمام أحمد رحمه الله، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. كل واحد يقال عنه إمام أهل السنة في زمانه إلا أحمد رضي الله عنه، فإنه إمام أهل السنة والجماعة مطلقا. فإذا قال القائل قال إمام أهل السنة والجماعة وسكت، علم أن المراد أحمد بالغلبة، وما ذلك إلا لما رزقه الله جل وعلا من حسن المقام الذي قام فيه في نصرة الإسلام رحمة الله ورضوانه عليه، نصرة ضحى فيها بنفسه رضي الله تعالى عنه حتى أظهر الله الحق على يديه. فهذه الدولة نشرت كتبه ونشرت أقوالها السديدة الموفقة التي هي مقتبسة من الكتاب والسنة رضي الله عنه، ونشرت الفقه الصحيح المدلل المبني على الأدلة المرعية، الأدلة الشرعية والآثار المرعية عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. ولذلك يتكالب عليها أعداؤها في كل زمان، تكالبوا عليها في المرة الأولى في الدولة الأولى وأظهرها الله عليهم، ثم تكالبوا عليها في الدور الثاني وأظهر الله عليهم، ثم ها هم يتكالبون عليها في هذه الأيام. ولكن الله جل وعلا قد وعد بنصرة أهل الحق، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالنصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، ينصر من يشاء وهو القوي العزيز. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعثر لهم وأضل أعمالهم. فالنصر بيد الله جل وعلا، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، نزلت في الصحابة وكل من سار على طريق فهو مثلهم. فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل على المؤمنين. هذه الدولة هي عمود الإسلام الصحيح الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نقول أنه لا يوجد عندها أخطاء، الأخطاء موجودة، والولاة وفقهم الله يعترفون بذلك ويدعون، يقولون من رأى شيئا فأبوابنا مفتوحة، لكن من جاء بالطريق الصحيح ولج، ومن جاء وهو غير نصيح لم يلج وخرج أبدا. والسلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. وأنت أيها الأخ الكريم بنفسك، وأنت من أحد الناس ودهمائهم وأفرادهم، اعتبر ذلك في نفسك. إذا أحسن الناصح إليك وتلطف ورفق بك قبلت وانشرح صدرك وشكرته، وإن كان غير ذلك لم تقبل منه حتى ولو كان معه حق، لأن سوء العرض يرد الحق، يرد الحق بسببه، فيكون الإثم على المتكلم العارض الذي لم يحسن العرض. قال جل وعلا لنبيين من أنبيائه كريمين موصيا لهما بحسن العرض في هذا الباب في الدعوة، مع من؟ مع أخبث من هو في الأرض في زمانه وهو فرعون. قال عليه سبحانه وتعالى لموسى ولهارون عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، فأمرهما بذلك مع أعدى عدو لله ولهما على وجه الأرض وهو فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، نسأل الله العافية والسلامة. فالولاة لهم حق في هذا، في حسن العرض والنصيحة، فمن أحسن أحسن إليه ومن أساء رد عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأتي وليخلبه وليأخذ بيده وليخلبه، فلا يبدي علانية، وليأتي وليأخذ بيده وليخلبه، فإن قبل منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. فالواجب علينا جميعا نعرف هذه الدولة حقها، فإنها دولة قد أنعم الله بها على المسلمين أهل الإسلام والسنة في هذا الزمان. ومن هذه النعم ورود هذه الوجوه معشر الأحبة في الجامعة الإسلامية علينا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل مكان، قاربوا 200 جنسية تقريبا وردوا على هذه البلاد يتعلمون العلم الصحيح. والعلم الصحيح ما ذكرته لكم، فمن جاءكم به فاعرفوا أنه صادق وعلى الطريق الصحيح، ومن لا فاعرفوا أنه ليس على الطريق الصحيح. فجاءوا إلى هذه الجامعة وأحسنت الدولة إليهم وفقها الله، وتريد منهم أن ينفعهم الله وينفع بهم فيما بعد، فاعرفوا لها معشر الأحبة حقها، ولا تطيعوا من يتكلم فيها ولا تسمعوا له، فإن هؤلاء إنما يعينون على أهل الإسلام. فهذه الدولة هي البقية الباقية لأهل الإسلام التي تنصر الدين وترفع شعار العقيدة الصحيحة وتعلي منارة وتدافع عنها وتناصر أهلها في كل مكان. هذا الذي أوصيكم به، وإنما أوصيتكم به لأني أعلم أنه يوجد أهل التلبيس والتدليس في هذا الباب من أصحاب المناهج المنحرفة الذين تجمعهم جميعا أمهم الكبرى جماعة الإخوان المسلمين الذين أفسدوا في العالم الإسلامي طولا وعرضا، بل تجاوز فسادهم لعقائد المسلمين في خارج العالم الإسلامي، فركبوا الشبه ولبسوا على الناس، ولا هم لهم إلا محاربة هذه الدولة. أول ما يهمه أن يحاربوا هذه الدولة. هل هؤلاء فيهم خير؟ أسألكم، لا خير فيهم. لو كان فيهم خير لسعوا إلى الإصلاح، وإن كانوا صادقين ورأوا شيئا مما يجب النصح فيه لسعوا بالطرائق الصحيحة إلى الإصلاح، فإن السعي في الإصلاح يعرف صاحبه، والسعي في الإفساد يعرف صاحبه. فأحذركم من هؤلاء لأنهم يلبسون على الناس بشبه يريدون منها بيان ما يريدون أن يوصلوه إليكم، وهو كفر هذه الدولة أو انحرافها. قبحهم الله. وكما قلت لكم هذه البلاد هي بلاد الحرمين، والقائمة بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحكامها يفخرون بذلك وفقهم الله. والنقص كما أقول لكم موجود، موجود لا أحد ينكره، ولكن العلاج كيف يكون؟ هذا هو السؤال. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يأخذ بأيديهم لكل خير، وأن يكفيهم وأن يكفينا كذلك وإياكم جميعا شر كل ذي شر، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تسمحوا لي من السؤالات؟
نجعلنا إن شاء الله وقت آخر. ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في الله جميعا في هذا اللقاء في هذه الليلة التي نرجو أن تكون مباركة، ليلة الاثنين، صبيحة الاثنين إن شاء الله، يصبح علينا الاثنين الموافق للخامس من شهر جمادى الأولى عام 39,400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وإنا لنرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع وينتفع، إنه جواد كريم. معشر الأحبة، إن وصيتي لكم في هذا اللقاء الذي جمعنا الله فيه في هذا المسجد، رحم الله من بناه وغفر له وجعل له به بيتا في الجنة، العم بدري ابن سفر عتيبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، نلتقي في هذا المسجد وفيه دروسنا ولقاءاتنا بإخواننا وزوارنا وضيوفنا وأبنائنا وأحبتنا ممن يقصدوننا من أهل العلم وغيرهم، جزاهم الله خيرا، وجعل الله ذلك في موازين حسناتهم، وجعلنا عند حسن ظنهم، ورزقنا التوفيق والسداد وإياهم. نلتقي معشر الأحبة، ووصيتي لكم هي وصية واحدة، ألا وهي العلم. أوصيكم أحبتي جميعا بالعلم. لماذا؟ لأن العلم فيه إرغام العدو وهو إبليس، وفيه إرغام العدو من شياطين الإنس، كما الذين قال الله فيهم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فإن في العلم وفي الازدياد منه إغاظة العدا من الشياطين، شياطين الإنس والجن الذين يصرفون الناس عن الطريق الصحيح الذي يسار فيه إلى الله وإلى الدار الآخرة. ففي العلم الخشية، والعلم هو الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، ولا يخشون أحدا إلا الله. فالعلم هو الخشية معشر الأحبة، والذي يورث الخشية هو العلم الصحيح الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه الأمر الثاني وهو إصلاح العمل، فإن العمل لا يكون صحيحا إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. ولا يمكن أن يحصل إلا بالمعرفة والعلم. ففي هذا العلم إرغام العدو وإصلاح العمل، إرغام العدو وإصلاح العمل. فمراغمة العدو بعدم طاعته والاستجابة لما يريد ويوسوس به ويزين لك من الانحراف. والثاني كما قلنا هو الإصلاح لهذا العمل، والإصلاح لا يكون إلا بمعرفة الأحكام: هذا حلال وهذا حرام. وإذا كان كذلك ففيه إرغام العداء وفيه إصلاح العمل، وهذه نعمة عظيمة لا يمكن أن تتحقق إلا بالعلم. يقول الناظم في ازدياد العلم: إرغام العداء وصلاح العلم إصلاح العمل. فإن قوما من الناس يحسنون الكلام ولا يحسنون العمل. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم جميعا، وأن يجعلنا وإياكم ممن حسن علمه وعمله. وإذا كان كذلك فأوصيكم معشر الأحبة، أولا، أول فرع من هذه الوصية التي هي وصية العلم، أن تعتنوا بكتب السنة، سنن العقائد، فتقرأوا فيها، وهي ولله الحمد في هذا الوقت متوفرة جدا، وقد كثرت الشروح عليها، فعليكم بشروح العلماء المحققين، علماء الإسلام، العلماء الأعلام كأمثال، وإنما هو للمثال لا للحصر. في هذا العصر شيخنا كأمثال شيخنا شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. أوصيكم معشر الأحبة بكتب سنن العقائد كأصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى، والسنة لابن أبي عاصم رحمه الله تعالى، والسنة كذلك للمزني رحمه الله تعالى، وكالشريعة للآجري رحمه الله تعالى، وكالإبانة الصغرى لابن بطة رحمه الله تعالى، وهكذا بقية كتب العقائد، وأجمعها شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحم الله الجميع. فاعتنوا بهذه الكتب، اعتنوا بهذه الكتب فاقتنوها واقرأوا فيها. ولكن قبل أن تقرأوا فيها أوصيكم أن تقرأوا بالمختصرات التي اختصرت في بيان عقائد أهل السنة والجماعة، كمختصرات الإمام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مثل القواعد الأربع، ومثل الأصول الثلاثة، ومثل كتاب التوحيد، ومثل كشف الشبهات، ومثل فضل الإسلام ونحوها. فاقرأوا هذه الكتب ابتداء، فإذا ما فرغتم منها مع الشروح عليها لعلماء الإسلام من أئمة الدعوة رحمهم الله، كأمثال الشيخ عبد الله بن محمد عبد الوهاب، وأمثال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب صاحب التيسير تيسير العز الحميد، وأمثال الإمام عبد الرحمن ابن حسن الملقب بالمجدد الثاني العالم الرباني رحمه الله تعالى، وابنه الإمام العلم الطوط الثابت الشامخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد عبد الوهاب. وهكذا رسائل أئمة الدعوة المختصرة في بيان توحيد الإلهية، توحيد العبادة الذي فيه الخصومة بين الأنبياء والرسل وأممهم. فاقرأوا هذه الكتب وافهموها واعتنوا بها، فإنها تبين لكم دعوة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تبينها بيانا صحيحا صافيا لا غبش فيه ولا لبس، تبينها بالأدلة. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، أجمع أئمة السلف وأجمع علماء الإسلام، قد حشيت بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح وإجماعهم. اعتنوا بهذه الكتب، ثم انتقلوا بعدها إلى الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن أحسن الشروح عليها، من أحسنها، وإنما هو للتمثيل وليس للحصر، فلم أطلع على كل الشروح، ولكن الذي وقفت عليه من أحسنها تعليق شيخنا شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، تعليقا متوسطا ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، يوضح مقاصد هذه العقيدة الواسطية العظيمة في الصفات، ويبين فيها عقيدة أهل السنة والجماعة. في هذا الكتاب قد اجتمع عليه شيخان من مشايخ الإسلام، المؤلف الأصل صاحب المتن شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والشارح له في عصرنا شيخ الإسلام في هذا الزمان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، فاعتنوا بشرحه. وهكذا التنبيهات السنية كذلك الشيخ العلامة عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى، وهكذا شرح العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. فهذه الشروح الثلاثة من أحسن الشروح على هذا الكتاب فيما أعلم، والمرء إنما يقف ما يعلم ويقول بما يعلم، فلا يأتي آت ويقول وشرح فلان وشرح فلان، ما كان في معناه فهو جار في بابه. فالشاهد هذه الشروح من الشروح الجميلة على هذا الكتاب، فتعتنون به، فإن هذا الكتاب يقعد قواعد أهل السنة في الأسماء والصفات، فاعتنوا به. ثم بعد ذلك تنتقلون إلى الحموية بتعليق شيخنا شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى ابن باز عليها، فقد صدر له مؤخرا تعليق على الحموية فاقرؤوه، فإن الحموية تأتي بعد الواسطية، فالواسطية تقرير لاعتقاد السلف في باب الأسماء والصفات، والحموية نقض للشبه التي يشبه بها أعداء أهل السنة من الطوائف المخالفة لأهل السنة في باب الصفات، ويلبسون بها على من؟ على عموم المسلمين. فالأول لشيخ الإسلام تأصيل لهذه العقيدة، والثاني دفع والثاني وهو الحموية دفع للشبه التي يريدها أعداء أهل السنة على أهل السنة في اعتقادهم في هذا الباب، فاعتنوا به مع شرح شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله. فإذا أتقنتم ذلك فإذا أتقنتم ذلك عدتم إلى الأصول الكبيرة التي سميناها قبل النافعة، تقرؤون فيها تجدون كلام أئمة الإسلام المنثور الذي جمعت منه هذه العقائد المختصرة. فلا يضيركم بعد ذلك أن تقرأوا في هذه الكتب. هذه الوصية الأولى، تحقيق الاعتقاد، توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، ونحن نعني ذلك ونعنى بذلك ونحث على الاعتناء بذلك لأن البلاء وقع فيه في أمة الإسلام. فأما الأول فالبلاء والأذية التي لحقت الأنبياء والمرسلين، وهكذا لحقت أتباعهم من بعدهم، في إنما كانت في توحيد الألوهية مع المشركين. والباب الثاني باب الصفات، لأنه وقع فيه الابتلاء والبلاء بأمة الإسلام من أهل الأهواء والبدع، من المعتزلة والجهمية والأشعرية والكلابية والماتريدية، الذين يلبسون على الناس في هذا الباب ويريدون إخراجهم عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب. فهذان البابان لا بد من الاعتناء بهما. نبتدي بهما لأنهما أصلان من أصول الدين، فلا بد من الاعتناء بذلك. الأول في الرد على المشركين ومعرفة توحيد رب العالمين، والثاني في معرفة صفات رب العالمين التي تجب له سبحانه وتعالى، والرد على الملحدين في أسمائه وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ثم أوصيكم بعد ذلك بالتأصيل في العلم بما تفهمون به كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله، وهذا هو الفرع الثاني. أوصيكم بالاعتناء بقراءة أصول الفقه وأصول الحديث، فتبدأون أولا بأصول الحديث فتعرفون بها الصحيح من السقيم، فتقرؤون كتابا في أصول الحديث. ومن أنفع ما ينتفع به وأحثكم عليه نخبة الفكر للحافظ ابن حجر خاتمة الحفاظ رحمه الله تعالى، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، فقرؤوها وتفهموها وتأملوها حتى تعرفوا المقبول من المردود من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبنون عليها الأحكام. فإذا أتقنتم ذلك وفهمتم هذا الكتاب، ومن أحسن الشروح عليه شرح صاحبه ومؤلفه، فإن رب الدار أدرى بما فيه كما قال المؤلف رحمه الله تعالى في شرح النزهة في المقدمة، فاقرأوا النزهة على هذا الكتاب. ثم لا يضيركم أن تقرأوا بعد ذلك أي شرح من الشروح الأخرى عليه. وإذا تقدمتم فاقرأوا اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير والباعث الحديث، وبعضهم يسميه الباعث الحديث في اختصار علوم الحديث مع تعليق العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى عليه، وتعليقات الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه أيضا. ثم إذا تقدمتم فقرأوا تدريب الراوي، ثم لا يضيركم بعد ذلك أن تقرأوا أي كتاب تدريب الراوي شرح المختصر المشهور للنواوي وهو التقريب، فهذا التدريب شرح للتقريب، التقريب والتيسير في علوم الحديث، اختصره النواوي أو النووي من كتاب علوم الحديث لابن الصلاح. فإذا توسعتم فهو في المرحلة الثالثة، فالأولى النخبة وشرحها النزهة، والثانية إذا أردتم أن تقرأوا اختصار علوم الحديث أو الباعث الحديث في اختصار علوم الحديث، ثم بعد ذلك تدريب الراوي، ثم بعده لا يضركم أن تقرأوا في أي كتاب، فهذا تنتفعون به وتعرفون به كيفية معرفة الحديث الثابت من غير الثابت. فإذا ثبتتم العرش تنتقلون إلى إحسان النقش وهو الأصل الثاني ألا وهو أصول الفقه. فلا بد من قراءة كتاب في أصول الفقه، فأولا إثبات العرش، ثم بعد ذلك التجميل بإحسان النقش، فإن إحسان النقش هو إحسان الفهم، الفهم الحسن لا يكون إلا عن معرفة. فلا بد من أن تقرأوا كتابا في أصول الفقه. ومن الكتب الجميلة المختصرة اللطيفة التي يبتدئ بها الطالب في عصرنا هذا مختصر في هذا الباب، وهو الأصول من علم الأصول، الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، وقد شرحه هو بنفسه رحمه الله، عليه شرح ميسر واضح، فإن قرأتم فيه انتفعتم كثيرا. وهكذا الورقات للجويني رحمه الله تعالى، والشروح عليها أيضا موجودة، فإذا قرأتم في ذلك حصلتم القواعد التي تعرفون بها طرائق الاستدلال، لأن أصول الفقه هي معرفة طرائق الاستدلال، أدلة الفقه على الإجمالي وطرق الوصول الاستدلالي تعرف ذي فن أصول الفقه، من أدركها فهو الأصولي فاعلما. فإذا عرفتم ذلك سهل عليكم التفقه في دين الله، فقد حصل عندكم تمكين البناء، وذلك بالاستدلال بالأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى والصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحكمتم البناء والأساس، ثم بعد ذلك تحسنون النقش، وذلك بحسن الفهم، وحسن الفهم لا يأتي إلا بعد أن تعرف علم أصول الفقه. ثم بعد هذا الوصية الثالثة، أوصيكم بكتب الفقه والاعتناء بها، كتب الفقه والاعتناء بها، وابدأوا بمختصراتها كالعمدة مثلا للحافظ الفقيه الموفق، وهو على اسمه موفق، شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى صاحب المغني، فعمدته من يعتمدها يحصلي. فإذا قرأتم في هذا الكتاب انتفعتم كثيرا. ومع التفقه يأتي الاستدلال، يأتي ما؟ يأتي الاستدلال، فتأتي متون أحاديث الأحكام. وهذه الوصية الرابعة، اعتنوا بكتب أحاديث الأحكام، وفي مقدمتها أوصيكم بالاعتناء بكتاب، بالاعتناء بكتابين، الأول هو العمدة، عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ورضي عنه الإمام العلم، ثم الثاني بلوغ المرام من أدلة الأحكام. فهذان الكتابان عليهما مدار التفقه في أحاديث الأحكام الآن بيننا في هذا العصر، منذ أن كتب العمدة وكتاب البلوغ، والناس يدورون عليهما، فيبدأون بالعمدة للمبتدئين، وذلك لأن صاحبها قد تكفل بألا يذكر فيها إلا الحديث الصحيح، فالمبتدئ الذي لا يعرف الصحيح من الضعيف هذا يحتاج إلى أن تبين له أو تضمن له. وصاحب العمدة، عمدة الأحكام، أحكام الحديث، في الحديث قد ضمن له ألا يذكر إلا دليلا صحيحا في الصحيحين وحدهما، فهو مقدم، لأن المبتدي لم يتأهل بعد لمعرفة التصحيح والتضعيف، فهذا قد كفاه ذلك. ثم يأتي بعد ذلك البلوغ، بلوغ المرام، فهو من أحسن الكتب المختصرة المحررة، وإذا أردتم الاستزادة قرأتم في المحرر الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله تعالى. فهذه الثلاثة الكتب من أهم الكتب، وإذا شئتم التوسع انتقلتم بعد ذلك بعدما تتأهلوا إلى المنتقى، منتقى الأخبار وشرح العظيم نيل الأوطار، الذي كان يقول فيه بعض العلماء هو الفتح المصغر، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، كان يقول فيه بعض الشيوخ إنه هو الفتح المصغر مليء بالتحقيق. فإذا تقدم الطالب وسار على نحو ما ذكرنا ووصل إلى المنتقى مع شرحه كان متأهلا، فيعرف وينظر ويعرف الراجح بدليله والمرجوح بوجه تعليله، يعرف الراجح بدليله والمرجوح بوجه تعليله، ما العلة في كونه مرجوحا وما الدليل على أن هذا هو الراجح، فيعرف الراجح بدليله والمرجوح بوجه تعليله. فإذا ما قرأتم وأتقنتم ذلك لا يضيركم بعد ذلك أن تنتقلوا إلى كتب الأمهات، أمهات الحديث كالصحيحين وأبي داود وجامع الترمذي والنسائي وسنن ابن ماجه، فهذه أصول الإسلام أوصيكم بها أن تقرأوا فيها بقدر ما تستطيعون، وأن تحضروا الدروس المقامة لعلماء السنة والأثر فيها تتفقهوا عليهم، فإن العلم معشر الأحبة إنما هو قال الله قال رسوله قال الصحابة هم العرفان، والتقليد إنما هو معشر الأحبة إنما هو معشر الأحبة في حال الاضطرار، إذا اضطررت فالتقليد لا ينبغي لطالب العلم الذي آتاه الله جل وعلا المعرفة ومشى على نحو ما ذكرنا. أما الفوضى فلا وألف لا، يأتي أحدهم وما يعرف كتب هذا الكتاب الفقهي عدا وما شاء الله يأخذ من الكتاب والسنة مباشرة، لا يعرف طرائق استدلال ولا يعرف التثبيت والإعلال لأدلة الاستدلال، ويريد أن يكون مجتهدا أصوليا نظارا، ما يمكن هذا. ففرق بين الاتباع وبين الفوضى، فالاتباع شيء والفوضى شيء آخر. فأنتم إذا أخذتم العلم على هذه الطريقة توصلتم إلى النتيجة الصحيحة. ثم أوصيكم معشر الأحبة بأن تعرفوا لهذه الدولة قدرها، هذه الدولة وفقها الله، الدولة السعودية هي دولة أهل الإسلام والسنة معشر الأحبة، وقوة لأهل الإسلام والسنة في كل مكان، وهي تعد نفسها ناصرة لأهل السنة في كل مكان، وترى أهل السنة في كل مكان أولادها ويهمهم أمرها، بل ويهمها أمر المسلمين عامة، ولكن أهل السنة أقدم وأقدم. هذه الدولة التي أقامها الله وجعل فيها الخير الكثير لأهل الإسلام في كل مكان، فنشرت الدعوة الإسلامية الصحيحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشرت فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ونشرت فقه أئمة الهدى من التابعين وأتباعهم وأتباع التابعين وتبع الأتباع، ونشرت كتب الإمام أحمد إمام أهل السنة رضي الله عنه، إمام أهل السنة قاطبة من زمانه إلى قيام الساعة رحمه الله تعالى. إذا قيل إمام أهل السنة مطلقا وسكت القائل فالمراد به الإمام أحمد رحمه الله، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. كل واحد يقال عن إمام أهل السنة في زمانه إلا أحمد رضي الله عنه، فإنه إمام أهل السنة والجماعة مطلقا، فإذا قال القائل قال إمام أهل السنة والجماعة وسكت علم أن المراد أحمد بالغلبة، وما ذلك إلا لما رزقه الله جل وعلا من حسن المقام الذي قام فيه في نصرة الإسلام رحمة الله ورضوانه عليه، نصرة ضحى فيها بنفسه رضي الله تعالى عنه حتى أظهر الله الحق على يديه. فهذه الدولة نشرت كتبه ونشرت أقوالها السديدة الموفقة التي هي مقتبسة من الكتاب والسنة رضي الله عنه، ونشرت الفقه الصحيح المدلل المبني على الأدلة المرعية، الأدلة الشرعية والآثار المرعية عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. ولذلك يتكالب عليها أعداؤها في كل زمان، تكالبوا عليها في المرة الأولى في الدولة الأولى وأظهرها الله عليهم، ثم تكالبوا عليها في الدور الثاني وأظهر الله عليهم، ثم ها هم يتكالبون عليها في هذه الأيام. ولكن الله جل وعلا قد وعد بنصرة أهل الحق، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالنصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، ينصر من يشاء وهو القوي العزيز. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم. فالنصر بيد الله جل وعلا، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، نزلت في الصحابة وكل من سار على طريق فهو مثلهم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل على المؤمنين. هذه الدولة هي عمود الإسلام الصحيح الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نقول أنه لا يوجد عندها أخطاء، الأخطاء موجودة، والولاة وفقهم الله يعترفون بذلك ويدعون، يقول من رأى شيئا فأبوابنا مفتوحة، لكن من جاء بالطريق الصحيح ولج، ومن جاء وهو غير نصيح لم يلج وخرج أبدا. والسلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. وأنت أيها الأخ الكريم بنفسك، وأنت من أحد الناس ودهمائهم وأفرادهم، اعتبر ذلك في نفسك. إذا أحسن الناصح إليك وتلطف ورفق بك قبلت وانشرح صدرك وشكرته، وإن كان غير ذلك لم تقبل منه حتى ولو كان معه حق، لأن سوء العرض يرد الحق، يرد الحق بسببه، فيكون الإثم على المتكلم العارض الذي لم يحسن العرض. قال جل وعلا لنبيين من أنبيائه كريمين موصيا لهما بحسن العرض في هذا الباب في الدعوة، مع من؟ مع أخبث من هو في الأرض في زمانه وهو فرعون. قال عليه سبحانه وتعالى لموسى ولهارون عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، فأمرهما بذلك مع أعدى عدو لله ولهما على وجه الأرض وهو فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، نسأل الله العافية والسلامة. فالولاة لهم حق في هذا، في حسن العرض والنصيحة، فمن أحسن أحسن إليه ومن أساء رد عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأته وليخلو به وليأخذ بيده وليخلو به، فلا يبديه علانية، وليأته فليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. فالواجب علينا جميعا نعرف هذه الدولة حقها، فإنها دولة قد أنعم الله بها على المسلمين أهل الإسلام والسنة في هذا الزمان. ومن هذه النعم ورود هذه الوجوه معشر الأحبة في الجامعة الإسلامية علينا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل مكان، قاربوا 200 جنسية تقريبا وردوا على هذه البلاد يتعلمون العلم الصحيح. والعلم الصحيح ما ذكرته لكم، فمن جاءكم به فاعرفوا أنه صادق وعلى الطريق الصحيح، ومن لا فاعرفوا أنه ليس على الطريق الصحيح. فجاءوا إلى هذه الجامعة وأحسنت الدولة إليهم وفقها الله، وتريد منهم أن ينفعهم الله وينفع بهم فيما بعد، فاعرفوا لها معشر الأحبة حقها ولا تطيعوا من يتكلم فيها ولا تسمعوا له، فإن هؤلاء إنما يعينون على أهل الإسلام. فهذه الدولة هي البقية الباقية لأهل الإسلام التي تنصر الدين وترفع شعار العقيدة الصحيحة وتعلي منارة وتدافع عنها وتناصر أهلها في كل مكان. هذا الذي أوصيكم به، وإنما أوصيتكم به لأني أعلم أنه يوجد أهل التلبيس والتدليس في هذا الباب من أصحاب المناهج المنحرفة الذين تجمعهم جميعا أمهم الكبرى جماعة الإخوان المسلمين، الذين أفسدوا في العالم الإسلامي طولا وعرضا، بل تجاوز فسادهم لعقائد المسلمين في خارج العالم الإسلامي، فركبوا الشبه ولبسوا على الناس، ولا هم لهم إلا محاربة هذه الدولة. أول ما يهمه أن يحاربوا هذه الدولة. هل هؤلاء فيهم خير؟ أسألكم، لا خير فيهم. لو كان فيهم خير لسعوا إلى الإصلاح، وإن كانوا صادقين ورأوا شيئا مما يجب النصح فيه لسعوا بالطرائق الصحيحة إلى الإصلاح، فإن السعي في الإصلاح يعرف صاحبه، والسعي في الإفساد يعرف صاحبه. فأحذركم من هؤلاء، لأنهم يلبسون على الناس بشبه يريدون منها بيان ما يريدون أن يوصلوه إليكم، وهو كفر هذه الدولة أو انحرافها. قبحهم الله. وكما قلت لكم، هذه البلاد هي بلاد الحرمين والقائمة بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحكامها يفخرون بذلك وفقهم الله. والنقص كما أقول لكم موجود، موجود، لا أحد ينكره، ولكن العلاج كيف يكون؟ هذا هو السؤال. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يأخذ بأيديهم لكل خير، وأن يكفيهم وأن يكفينا كذلك وإياكم جميعا شر كل ذي شر، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تسمحوا لي من السؤالات؟
نجعل لها إن شاء الله وقت آخر.